أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. تفضل شخص.
نعم شيخنا، جزاك الله خيرا. بسم الله
أهلا
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسناركم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقال آخرون: ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها 200 درهم، فإذا بلغ صرفها 200 درهم ففيها ربع العشر، ولو كان وزنها أقل من 20 دينارا، وكانت 20 دينارا إدارية ولم يبلغ صرفها 200 درهم لم تجب فيها زكاة حتى تبلغ 40 دينارا، فإذا بلغت 40 دينارا ففيها دينار ولا يراعى فيها العرف ولا القيمة إذا بلغت 40 دينارا. هذا قول الزهري، وقد رواه يونس عنه في الحديث المذكور عن سالم وعبد الله ابن عبد الله بن عمر في نسخة كتاب الزكاة، إلا أن أهل العلم يقولون إن ذلك من قول ابن شهاب ورأيه. قالوا: وكثيرا كان يدخل رأيه في الحديث. قال أبو عمر: الصحيح عن ابن شهاب أنه من رأيه، كذلك ذكره عنه معمر وغيره، فهو قول عطاء وطاووس، وبه قال أيوب السختياني وسليمان بن حرب، وقد روي عن ابن شهاب خلاف ذلك. ذكر سنيل وغيره عن محمد بن كثير وعن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا كان يدخل 20 دينارا ففيها نصف دينار، وإذا كانت 24 دينارا ففيها زيادة درهم في كل 4 دنانير درهم، وما دون 4 فلا زكاة فيه. وقال الطائفة: ليس في الذهب شيء حتى يبلغ 40 دينارا، سواء ساوى ما دون 40 منها 200 درهم أم لم تساوي، فإذا بلغت 40 دينارا ساوى ما دون 40 منها ففيها ربع عشرها دينار واحد، ثم ما زاد فبحساب ذلك. هذا قول الحسن البصري ورواية عن الثوري، وبه قال أكثر أصحاب داود ابن علي. قال أبو عمر: 40 دينارا من الذهب لا خلاف بين علماء المسلمين في إيجاب الزكاة فيها، وذلك سنة وإجماع لا يراعى أحد من العلماء، لا يراعي أحد من العلماء في قيمة، وإن نعم شف
نعم، لا يراعي.
نعم، وإنما يراعون وزنها في نفسها، وإنما الاختلاف فيما دونها. وأما قول مالك في 200 درهم، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة، وإن نقصت إذا كان النقصان يسيرا. فقد خالفه الشافعي في ذلك، فقال: إذا نقصت شيئا معلوما وإن قل لم يجب فيها زكاة. وبمعنى قول الشافعي قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وجمهور الفقهاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون قول مالك في النقصان اليسير نحو ما تختلف فيه الموازين، فإن كان كذلك فلا وجه لمن عاب قوله في ذلك. والقول عند مالك في 20 دينارا ناقصة تجوز بجواز الوازنة كقوله في 200 درهم سواء. وقول سائر العلماء في ذلك كقولهم في 200 درهم على ما ذكرنا، وبالله التوفيق. وأما قول مالك في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار، أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإنه يذهب إلى ضم الدنانير والدراهم في الزكاة، ولا يرى ضمها بالقيمة، وإنما يرى ضمها بالأجزاء، فيكون النصاب من هذه ومن هذه على الأجزاء، ويوجب الزكاة فيهما، ويعتبر ضمهما بالأجزاء إن ينزل الدينار ب10 دراهم على ما كانت عليه قديما في المدينة. فمن كانت عنده 10 دنانير و100 درهم وجبت عليه الزكاة، كما تجب لو كانت عنده 100 درهم أو 20 دينارا، وكذلك تجب في 150 درهما و5 دنانير و190 درهما ودينار واحد، وفي التسعة عشر دينارا و10 دراهم. فعلى هذا من أجزاء ضم فعلى هذا من الأجزاء ضم الدنانير والدراهم عند مالك في الزكاة، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة، ورواية عن الثوري، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، إلا أن أبا حنيفة قال: تضم بالقيمة في وقت الزكاة. قال أبو يوسف محمد: كقول مالك، تضم بالأجزاء على ما فسرنا. وقال آخرون منهم الشعبي: يضم الأقل منها، يضم الأقل منها إلى الأكثر بالقيمة، ولا يضم الأكثر إلى الأقل. وهو قول الأوزعي في رواية محمد بن كثير عنه، ورواه الأشجعي عن الثوري. وروى سنيد قال: أخبرنا محمد بن كثير في رجل له 9 دنانير و180 درهما، قال: يحسب كل ذلك ويزكيه على أفضل الحالين في الزكاة. قال أبو عمر: يعني بالقيمة على ما هو أفضل للمساكين من رد قيمة الدراهم إلى الدنانير، أو قيمة الدنانير إلى الدراهم، ويعمل بالأفضل من ذلك للمساكين. وقد روي عن الثوري أنهما تضمان بالقيمة لقول أبي حنيفة: ولا يراعى الأقل من ذلك من الأكثر، إلا أنه يراعى الأحوط للمساكين في الضم، فيضم عليه. وقال
فيضم
آخرون:
عليه على اعتبار يعني الأحوط. نعم.
نعم. وقال آخرون: تضم الدنانير إلى الدراهم بقيمتها، كانت أقل من الدراهم أو أكثر، ولا يضم الدراهم إلى الدنانير،
لعلها أيضا ولا تضم مثل الأولى،
ولا
تضم
تضم
ولا تضم.
نعم أحسن الله عليك ولا
نعم.
تضم الدراهم إلى الدنانير قلت أو كثرت، لأن الدراهم أصل والدنانير فرع، لأنه لم يثبت في الدنانير حديث ولا فيها إجماع حتى تبلغ 40 دينارا، على حسب ما ذكرنا في ذلك عن العلماء. وقال آخرون: إذا كان عنده نصاب من ورق زكى قليل الذهب وكثيره، أو زكى
زكاة.
قليل الذهب زكى قليل الذهب وكثيره زكى نعم. وكذلك إذا كان عنده نصاب من ذهب زكى ما عنده من الورق. وقال آخرون منهم ابن أبي ليلى وشريك القاضي والحسن بن صالح بن حي والشافعي وأبو ثور وداود: لا يضم ذهبا إلى فضة ولا فضة إلى ذهب، ويعتبر في كل واحد منهما كمال النصاب. وإلى هذا رجع أحمد بن حنبل بعد أن كان يخبر عنه، أو يخبر عنه، وقال: هذا هو النظر الصحيح، أو يخبر عنه،
لعلها يخبر عنه.
يعني وردت رواية عنه يعني.
بعد أن كان ينقل عنه أو يحكى عنه.
قال: وهذا هو النظر الصحيح. نعم شيخ.
نعم.
نعم. قال أبو عمر: حجة من ذهب هذا المذهب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواقي من الورق صدقة. وقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم لشذوذ عنهم: ليس فيما دون 20 دينارا زكاة. فهذه 6 أقوال في صفة الورق والذهب في الزكاة، في صفة الورق والذهب في الزكاة إذا نقص كل واحد منهما عن النصاب. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها، فتجر فيها، فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. وقال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فتاجر فيها، فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا، أنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. قال أبو عمر: قوله في ال5 دنانير وال10 دنانير سواء في إيجاب الزكاة في ربح المال يحول على أصله الحول، وإن لم يكن الأصل نصابا قياسا على نسل الماشية، قياسا على نسل الماشية التي تعد على صاحبها، ويكمل النصاب بها، ولا يراعى بها حلول الحول عليها، وربح المال عنده كأصله خلافا لسائر الفوائد. وإنما حمله والله أعلم على قياس ربح المال على نسل الماشية وقوة ذلك الأصل عنده، وإن كان مختلفا فيه، لأنه روي عن عمر أنه كان يأمر السعاة يعدون الثقال مع الأمهات على ما يأتي.
لأن هذا الخبر موجود أيضا في الموطأ.
لأنه روى عن عمر.
يعني إنما اعتمد الإمام هذا الأصل وقواه بهذا الذي رواه عن عمر رضي الله عنه.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال: لأنه روى عن عمر أنه كان يأمر السعاة يعدون الصقال مع الأمهات على ما يأتي في بابه من زكاة المواشي وباقي الاختلاف في ذلك الأصل هناك إن شاء الله. فقول مالك رحمه الله في ربح المال الذي ليس بنصاب لم يتابعه عليه غير أصحابه، وقاسه على ما لا يشبهه في أصله ولا فرعه، وهو أيضا قياس أصل على أصل، والأصول لا يرد بعضها إلى بعض، وإنما يرد إلى الأصل فرعه، وبالله التوفيق. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا نعلم أحدا قال هذا القول قول مالك، ولا فرق أحد بين ربح المال وغيره من الفوائد غيره. قال: وأما سفيان وأهل العراق وأكثر أهل الحجاز عن مالك ومن قال بقوله، فليس عندهم فرق بين ربح المال وسائر الفوائد من هبة أو ميراث أو تجارة وغير ذلك بعد ألا تكون تلك الزيادة في مثلها الزكاة. قال: وكذلك هو عندنا نرى أن ما في المال والنتاج كغيرها من الفوائد، لأن ذلك كله هبة من هبات الله وسببه الذي نعتبره عبادة. قال أبو عمر: اختلاف العلماء في النتاج لا يشبه اختلافهم في ربح المال، وسترى ذلك في باب زكاة المواشي إن شاء الله. والذي قاله أبو عبيد في ربح المال عن مالك أنه لم يتابعه عليه إلا أصحابه فليس كما قال، وقد قال بقول مالك في ذلك الأوزاعي وأبو ثور وطائفة من السلف. قال الوليد بن يزيد: سمعت الأوزاعي يقول: أما الفائدة التي يعطاها الرجل وليس عنده أصلها. وقال أبو ثور: إذا كانت الفائدة ربحا زكاها مع الأصل وإلا لم يزكه. وكذلك قال أحمد بن حنبل في ذلك، قال أحمد بن حنبل: لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك. وأما قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك. وأما ربح المال فليس بمستعار.
فليس
قال أبو عمر بمستفاد.
نعم، يعني يفرق بين ربح المال وبين ما استفاده الإنسان من غير ربح المال. الهبة والعطاء والإرث ونحو هذا. نعم.
نعم. قال أبو عمر: هؤلاء كلهم لا يوجبون في الربح زكاة حتى يكون أصله نصابا. وإنما أنكر أبو بكر والله أعلم في قول مالك قوله: فيما دون النصاب يتجر به فيصير نصابا قبل الحول بأيام. وما أظنه أنكر ما يكون من الربح في النصاب كما قال مالك: 5 دنانير أو 10 دنانير فيتجر فيها فتتم عند الحول نصابا فيزكيها، أو فتتم عند الحول، صحيح؟ نعم، فيتجر فيها فتتم عند الحول نصابا فيزكيها. فلا يقول غير مالك وأصحابه والله أعلم إلا ما ذهب إليه الأوزاعي في مراعاة نصف النصاب دون ما هو أقل منه على ما نذكره بعد عنه إن شاء الله. ذكر أبو عبيد عن معاذ عن ابن عون قال: أتيت المسجد وقد قرأ كتاب عمر بن عبد العزيز، فقال لي صاحب لي: لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار ألا تعرض حتى يحول عليها الحول. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن قطن بن فلان قال: مررت بواسط زمن عمر بن عبد العزيز فقالوا: قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين ألا نأخذ من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول. فرواه شيم قال: أخبرنا حميد الطويل قال: كتب عمر بن عبد العزيز ألا تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول. وذكر الساجي قال: حدثنا معاذ عن ابن عون قال: كتب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار ألا يعرض لهم فيها حتى يحول عليها الحول. قال أبو عمر: هذا قول الشافعي في ربح المال وسائر الفوائد كلها يستأنف الحول فيها على ما وردت به السنة. وقال جمهور الصحابة إنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. قال أبو عمر: أما إجارة العبيد وكراء المساكين وكتابة المكاتب فقد وافقه الشافعي على ذلك، وهو قول أبي حنيفة وسائر الفقهاء إلى معاني تأتي في باب زكاة الدين من اشتراط الفقد في حين العقد على الريع أو غيره، في حين العقد على الريع أو غيره. والمكتري من لا ثم يتأخر قبضه من قبل ربه. صحيح شيخنا؟
أنا يعني
يعني هو المكتري
عندي
من لا؟
رأي،
نعم. قال: وأما تفصيل جملة أقوال العلماء في الفوائد غير ما تقدم من الربح وما ذكر معه، فقال مالك: تضم الفوائد من الدنانير والدراهم في الحول إلى النصاب منها، ومن ملك عنده من أحدهما نصابا ثم أفاد نصابا أو دون نصاب قبل الحول فإنه يزكي كلا على حوله، وهذا عنده بخلاف الفوائد في الماشية، وهو قول الليث بن سعد. وروى ابن وهب وعبد الله بن صالح عن الليث قال: إنما يزكى ما أضيف إلى المال من الماشية، وأما الدراهم والدنانير فإنه يستأنفها حولا من يوم استفادتها، من يوم استفادها. قال أبو عمر: هذا كله إنما هو لمن بيده نصاب حتى يستعيد ما استفاد، وأما من كان عنده من الدراهم والدنانير أقل من النصاب فإنه
حتى
لا خلاف
يستفيد.
أنه حتى يستفيد.
صحيح.
نعم، يستفيد. نعم، حتى يستفيد ما استفاد. هذا كله إنما هو لمن بيده نصاب حتى يستفيد ما استفاد، وأما من كان عنده من الدراهم والدنانير أقل من النصاب فإنه لا خلاف أنه يضم إليه ما يستفيد حتى يكمل النصاب، فإذا كمل له نصاب استقبل به من يوم تم النصاب بيده حولا، كرجل استفاد 50 درهما ثم استفاد 100 درهم ثم استفاد تماما 200 أو أكثر، فإنه يستأنف من يوم كمل له النصاب به حولا. هذا ما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في من بيده نصاب من فضة أو ذهب ثم استفاد بعد شهر أو شهور فضة أو ذهبا. فمذهب مالك ما وصفنا أنه يزكي كل مال على حوله حتى ينقص إلى ما لا زكاة فيه، فإذا استفاد إلى ذلك لم يتم به له النصاب فإذا استفاد إلى ذلك لم
ما
يتم
يتم
به له فإذا نعم
فإذا استفاد إلى ذلك ما يتم
نعم فإذا استفاد إلى ذلك ما يتم به له النصاب استأنف من يومئذ الحول. هذا كله في غير التاجر. وقد مضى القول في ربح المال، ويأتي في باب زكاة العروض القول في زكاة التجارات إن شاء الله. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري فيما يستفيده التاجر وغيره، قال: الفائدة في الحول تضم إلى النصاب من جنسه فتزكى بحول الأصل، والربح عندهم وغير الربح سواء. قالوا: لا يزكي إلا أن يكون عنده في أول الحول نصاب وفي آخره نصاب، فإن كان ذلك وجبت عليه الزكاة ولا يسقطها عنه نقص يدخل المال من طرفي الحول. قالوا: ولو هلك بعض النصاب في داخل الحول ثم استفاد وحال عليه الحول وعنده نصاب فعليه الزكاة. قالوا: ولو هلك المال كله ثم استفاد نصابا استقبل به حولا، وهو قول إبراهيم والحسن والحكم بن عتيبة. نعم. قال حجاج بن أرطاة: رأيت أهل الكوفة متفقين على ذلك. وقال الأوزاعي: في الرجل يكون عنده الدنانير التي لا تجب فيها الزكاة فيفيد إليها حتى يتم النصاب، فقال: إن كان الذي عنده نصف ما يجب فيه الزكاة فليترك حتى يفيد، وإن كان دون النصف فلا شيء عليه حتى يحول الحول وهو عنده. قال أبو عمر: تفسير قوله أنه إن تجر في 10 دنانير فما فوقها فأتى الحول وقد كمل النصاب فعليه الزكاة، وإن تجر في 5 دنانير أو فيما دون 10 فكملت نصابا عند تمام الحول لم تجب عليه زكاة، وهذا قول لا يعضده أثر ولا نظر. وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا كان له 200 درهم يملكها فلما كان قبل الحول أفاد مالا من ربح أو غير ربح فحال عليه الحول وهما عنده زكاهما جميعا، فإذا ذهب الحول وقد ذهب من المال الأول شيء فليس فيه ولا في الآخر شيء، ويستقبل حولا من اليوم الذي أفاد المال الثاني، لأنه إنما زكى الثاني بالأول، فإذا لم يبق من الأول ما تجب فيه الزكاة لم يكن في الآخر زكاة إلا بحوله. قال الشافعي: لا يجب على من ملك مالا صدقة، لا يجب على من ملك مالا صدقة إلا أن يملك الحول كله ما تجب فيه الزكاة. فإن دخل المال في بعض الحول أدنى نقص ولو ساعة، يستقبل بعد أن يتم له النصاب حولا كاملا. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء، إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال أبو عمر: قوله وهذا أحب ما سمعت إلي يدل على أنه قد سمع الخلاف في ذلك. والخلاف فيه أن من أهل العلم من يقول إن الشركاء في الذهب والورق وفي الزرع وفي الماشية إذا لم يعلم أحدهم ما له بعينه أنهم يزكون زكاة الواحد، وتلزم جميعهم في 200 درهم وفي 5 أوسق وفي 5 ذود وفي 40 شاة زكاة الزكاة.
نعم.
وإلى هذا ذهب الشافعي. نعم شيخ.
الزكاة فاعل تلزمه، صحيح؟
نعم.
يعني معنى هذا إن هؤلاء من أهل العلم يقولون تعامل الشركة معاملة شخص. نعم. نعم.
أحسن الله إليك.
جميل.
قال: وإلى هذا ذهب الشافعي في الكتاب المصري المعروف بالجريد قياسا على الخلطاء في الماشية. وأما قوله في الكتاب العراقي فكقول مالك، وقال: الخلطاء لا تكون في غير الماشية. وسيأتي القول في زكاة الخلطاء في باب زكاة.
الخلطاء لعلها الخلطة، وإلا
الخلطاء.
فماذا؟ الخلطاء لا تكون. نعم. أو
وقال:
زكاة الخلطاء يعني، ربما. نعم.
قال: وسيأتي القول في زكاة الخلطاء في باب زكاة الماشية إن شاء الله. وقول الكوفيين أبو حنيفة وأصحابه في ذلك كقول مالك. قال: يعتبر ملك كل واحد من الشريكين على حدة، وهو قول أبي ثور. وما احتج به مالك من قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، حجة صحيحة، لأنه خطاب للمفرد والشريك. وقول مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج من ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال أبو عمر: هذا إجماع من العلماء إذا كان قادرا على ذلك، ولم تكن ديونا ولا قراضا أن تقضى، ولا قراضا ينتظر أن تقضى أو ينتظر أن تقضى
ينتظر. نعم، هي ينتظر
أو ينتظر ينتظر هو.
حينئذ يدخلها الخلاف، وأما قبل ذلك فهو إجماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المعادن. مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال أبو عمر: هذا الخبر منقطع في الموطأ، وقد روي متصلا مسندا على ما ذكرناه في التمهيد من رواية الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رواية غير الدراوردي أيضا. وجملة قول مالك في موطئه أن الم...
وعليكم
وعليكم
السلام
السلام.
ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
حياك الله.
بارك الله فيك. في فائدة بعد إذن حضرتك.
يا مرحبا.
قال أبو عمر: هذا الخبر منقطع، لاحظنا في المرات السابقة في الكتاب أن أبا عمر يقول أحيانا منقطع أحيانا يقول مقطوع، وأنه لا يفرق بين المنقطع والمقطوع. يعني مر معنا في أول المجلس أمس أنه قال هذا خبر مقطوع. المفترض أنه هو معروف الآن أن المنقطع وما لم يتصل، يعني عكس المتصل.
نعم،
والمقطوع نعم، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي ومن دونه. تمام. فطبعا كان بعض العلماء بيقول، وده ابن الصلاح ذكره، إن هناك طائفة من العلماء لا تفرق بين المنقطع والمقطوع، يعني يطلقون المقطوع على المنقطع، وذكر منهم الشافعي والطبراني، ثم العراقي زاد عليهم الدارقطني والحميدي، ثم بعد ذلك السخاوي زاد عليهم ابن الحصار، فنحن نستطيع أن نزيد عليهم ابن عبد البر لو تتبعنا كلامه.
أنا أقول إنه على هذا المذهب، يعني لا يفرق
على هذا المذهب والمقطوع، فنجده يقول هذا خبر مرسل مقطوع، أو هذا خبر مقطوع ورويناه متصلا في المكان الفلاني في التمهيد. وهذا يعني لو استبعناه تكون فائدة جميلة لنضيف واحدا آخر على قول هؤلاء العلماء، إلا أن يكون قد صرح به بعض العلماء وأنا لا أدري، يعني أعتبرها فائدة جميلة إن شاء الله.
نعم،
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
نعم،
جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله: وجملة قول مالك في موطئه أن المعادن مخالفة الركاز، لأنها لا ينال ما فيها إلا بالعمل بخلاف الركاز، ولا خمس فيها، وإنما فيها الزكاة، وهي عنده بمنزلة الزرع يجب فيه الزكاة إذا حصل النصاب، ولا يستأنف به الحول، أو ولا يستأنف به الحول، ولا زكاة عنده فيما يخرج من المعدن إن كان ذهبا حتى يبلغ 20 دينارا أو 200 درهم، فما زاد فعلى حساب ما ذكرنا عنه في زكاة الذهب والورق. وفرق مالك بين معادن أهل الصلح ومعادن أرض العنوة، فقال: المعادن في أرض الصلح لأهلها يصنعون فيها ما شاءوا ويصالحون فيها على ما شاءوا من خمس أو غيره، وما فتح عنوة فهو للسلطان يصنع فيه ما شاء، وعلى العامل فيه الطالب لفائدته زكاة ما يحصل بيده منه إذا كان نصابا على سنة الزكاة في الذهب والورق. ومن حجة مالك أيضا في تفريقه بين ما يؤخذ من المعدن وما يؤخذ من الركاز قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. فرق بين المعدن والركاز بوا فاصلة، فدل ذلك على أن الخمس في الركاز لا في المعدن. وقال أشهب عن مالك: الذهب الثابت في الأرض يؤخذ بغير عمل هو ركاز، الذهب الثابت في الأرض يؤخذ بغير عمل هو ركاز، وفيه الخمس. وقال الأوزعي في ذهب المعدن وفضته: الخمس ولا شيء فيما يخرج منه غيرهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه في الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص الخارج من المعدن الخمس كالركاز. قال: وما كان في المعدن من ذهب وفضة بعد إخراج
يعني معنى كلام الأوزاعي هنا إن الذهب والفضة فقط، وأما ما سوى الذهب والفضة من المعادن فلا شيء فيه. صحيح، هذا هو المعنى. في ذهب المعدن وفضته الخمس ولا شيء فيما يخرج منه غيرهما أو يخرج منه غيرهما. نعم. فضش هذه الفضة.
نعم. قالوا: وما كان في المعدن من ذهب وفضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد فيما حصل بيده منه ما يجب فيه الزكاة فزكاه لتمام الحول.
نعم.
أو اعتبر كل واحد فيما
حصل اعتبر.
نعم. اعتبر كل واحد فيما حصل بيده. اعتبر كل واحد فيما حصل بيده منه ما يجب فيه الزكاة فزكاه لتمام الحول. وهو عندهم فائدة الفضة. اعتبر كل واحد.
كل. صحيح. أو اعتبر الشخص يعني كل واحد.
نعم. فيما حصل بيده. منه ما يجب فيه الزكاة فزكاه لتمام الحول.
يعني هو يفرق
أو
بين
مرتبة.
أجناس الخارج، يعني
فكل
يعتبر
كل
الذهب.
واحد منها إلى الآخر.
اه تمام
نعم
نعم أحسن الله إليك.
تمام.
قال: وهو عندهم فائدة تضم في الحول إلى النصاب من جنسها، وهو قول الثوري. قال: وكل ما ارتكز بالأرض من ذهب أو فضة وغيرها من الجواهر فهو ركاز، وفيه الخمس في قليله وكثيره على ظاهر قوله وفي الركاز الخمس. قالوا: وقوله المعدن جبار إنما هو عطف على قوله والبئر جبار، وليس فيه ما ينبغي أن يكون المعدن ركازا، لأنه أخبر بما هو جبار ثم أخبر بما يجب فيه الخمس. واختلف قول أبي حنيفة في الزئبق يخرج من المعادن، فمرة قال فيه الخمس، ومرة قال ليس فيه شيء كالقير والنفط. واختلف قول الشافعي فيما يخرج من المعادن، فقال مرة بقول مالك وهو قوله العراقي، وقال بمصر ما يخرج من المعادن فهو فائدة يستأنف فيها الحول، وهو قول الليث بن سعد وابن أبي ذئب، ومرة قال الشافعي استخير الله في المعادن وخير على القول فيها. واختار المزني أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة يستأنف بها الحول، وأما الإقطاع فهو جائز للإمام فيما لا ملك عليه لأحد من موات الأرض يقطعه من رآه من أهل الغنى والنفع للمسلمين بنفسه أو عمله، وهو كالفيء يضعه حيث رآه فيما هو للمسلمين أعم نفعا، وينبغي أن يكون ذلك على قدر ما يقوم به المرء وعماله. وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لبلال بن الحارث: أقطعك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تطيقه، فانظر ما تطيق منه فأمسكه، وأذن لي في إقطاع الباقي من يحتاج إليه، فأذن له فأقطع ما أخذ منه غيره، فأقطع ما أخذ منه، نعم،
بعد
فأقطع ما
أبو
أخذ
بكر.
منه غيره، نعم،
نعم.
جزاكم الله خير.
تمام.
قال: وليس هذا من فعل أبي بكر ردا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رأى أن له رده ما استأذن بلال بن الحارث، ولكنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف في حين الإقطاع على قدر ما أقطع، ولو علم من ذلك ما علمه أبو بكر ما أقطعه ذلك كله، ومع ذلك فإنه استأذن بلالا، ولو لم يأذن له ما أخبره، وإنما أخذه بطيب نفسه. ولا خلاف بين
وما
العلماء أن
أجبرهم.
الإمام أو ما أجبره، ولو لم يأذن له ما أجبره، نعم، ولو لم يأذن له ما أجبره، وإنما أخذه بطيب نفسه. ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يجوز له إقطاع ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يجوز له إقطاع ما قد ملك بإحياء أو غيره مما يصح به الملك. ومسارح القوم التي لا غنى لهم عنها لإبلهم ومواشيهم لا يجوز للإمام أن يقطعها أحدا، لأنها تجري مجرى الملك المعين. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقطع الدهناء رجلا قالت له قيلة: يا رسول الله إنه مقيد إبل بني تميم وهذه نساء بني تميم من وراء ذلك، فاضطجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إنه مقيد أظن.
نعم.
سعيد. نعم.
وكذلك فارجعه رسول
يعني
الله صلى الله عليه وسلم.
مثل المرعى. نعم.
يا رسول الله إنه مقيل إبل بني تميم وهذه نساء بني تميم من وراء ذلك، فارتجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يجوز للإمام إقطاع ما فيه الرغبة والتنافس والغبطة يختص به واحدا وهو يفصل عنه وللناس فيه منافع، لحديثه عليه الصلاة والسلام أنه أقطع رجلا ماء ليس بالكثير، فقيل له: يا رسول الله إنما أقطعته الماء العدة يعني الكثير، فارتجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه
يفضل
الله:
عنه.
يفضل نعم.
نعم. ولا يخطب أهلا وهو يفضل عنه.
نعم.
نعم.
يعني هو كثير عليه. كأنها والله أعلم في مقابلة التي مضت في الكلام بين بلال وأبي بكر، إن هذا فوق طاقته وهذا فوق حاجته.
يعني إنما عمل أبو بكر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا.
صحيح.
قال رحمه الله
نعم، سيكون مرد هذا إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الركاز. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. قال أبو عمر: هكذا ذكره مالك في كتاب الزكاة مختصرا، وذكره في كتاب العقول بتمامه عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. وذكر ابن وهب في موطئه قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: الجبار الهدر، والعجماء البهيمة. نعم، الهدر شفنا ولا ايه؟ الجبار الهدر.
نعم ان شاء الله.
الهدر
يعني ما يهدر وليس فيه الدية.
نعم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. يريد مالك بقوله هذا أنه ما لم يكن ركازا فحكمه حكم المعادن. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: في الركاز الخمس، فإن العلماء اختلفوا في الركاز وفي حكمه، وقد ذكرنا عن مالك في تفسير ذلك في الموطأ ما نبين به فيه المعنى. وقال مالك: الركاز في أرض العرب للواجد وفيه الخمس. وقال مالك: الركاز في أرض العرب للواجد وفيه الخمس. قال: وما وجد من ذلك، أو ما وما وجد من ذلك في أرض الصلح، فإنه لأهل تلك البلاد ولا شيء للواجد فيه. قال: وما وجد في أرض العنوة فهو للجماعة، الجماعة الذين اقتحموها، وليس لمن أصابه دونهم، ويؤخذ خمسه أو خمسه. قال ابن القاسم: كان مالك يقول في العروض والجواهر والحديد والرصاص ونحوه: يوجد ركازا أن فيه الخمس. ثم رجع فقال: لا أرى فيه شيئا. ثم آخر ما روينا عنه أنه قال: فيه الخمس. قال ابن القاسم: كان مالك. قال إسماعيل بن إسحاق: كل ما وجده المسلمون في خراب الجاهلية من أرض العرب التي افتتحها المسلمون من أموال الجاهلية ظاهرة أو مدفونة في الأرض فهو الركاز، ويجري مجرى الغنائم، ثم يكون لمن وجده أربعة أخماسه، ويكون سبيل خمسه سبيل خمس الغنيمة، يجتهد فيه الإمام على ما يراه من صرفه في الوجوه التي ذكر الله من مصالح المسلمين. قال: وإنما حكم الركاز كحكم الغنيمة، لأنه مال كافر فوجده مسلم، فأنزل بمنزلة من قاتله وأخذ ماله، فكان له أربعة أخماس. وقال الثوري: في الركاز يوجد في الدار أنه للواجد دون صاحب الدار وفيه الخمس. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الركاز في الذهب والفضة وغيرهما، فيما كان من دفن الجاهلية أو البدرة أو القطيعة تكون تحت الأرض فتوجد بلا مؤونة فهو ركاز وفيه الخمس. وقول الطبري كقولهم سواء. قال أبو حنيفة: ومحمد في الركاز يوجد في الدار إنه لصاحب الدار دون الواجد وفيه الخمس. وقال أبو يوسف: هو للواجد وفيه الخمس، وإن وجده في فلات فهو للواجد من قبلهم جميعا وفيه الخمس. ولا فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض العنوة، وسواء عندهم أرض العرب وغيرها، وجائز عندهم لواجده أن يحبس الخمس لنفسه إذا كان محتاجا، وله أن يعطيه المساكين دون أن يدفعه للسلطان. قال أبو عمر: وجه هذا عندي من قولهم أنه كان من أحد المساكين، وأنه لا يمكن السلطان إن صرفه عليهم أن يعمهم به.
أو للسلطان.
نعم، أنه لا يمكن
لا يمكن للسلطان إن صرفه عليهم أن يعمهم به.
نعم. وأنه لا يمكن للسلطان إن صرفه عليهم أن يعمه بهم. وقال الليث بن سعد: الركاز مما افتتح عنوة أو صلحا للواجد، وفيه الخمس، والركاز ما كان من دفن الجاهلية. وقال الشافعي: الركاز دفن الجاهلية، العروض وغيرها، وفيه الخمس.
والضبط المذكور هنا أيضا صحيح، دفن الجاهلية.
دفن الجاهلية، وفيه الخمس. وسواء وجده في أرض العنوة أو الصلح بعد أن لا يكون في ملك أحد، فإن وجد في ملك غيره فهو له إن ادعاه، وفيه الخمس، وإن لم يدعه فهو للواجد، وفيه الخمس. قال أبو عمر: معنى قوله إن ادعاه أن يقول هو لي، لأنه في أرضي أملكه كما أملك أرضي التي وجد فيها. وفي إجماعهم على أن فيه الخمس دليل على أنه لم يملكه ملكا تاما، ولذلك شاع فيه الاختلاف المذكور بالله التوفيق. وقد يحتمل أن يكون معنى قوله إن ادعاه أنا وجدته في فيفاء فاستخرجته ودفنته في داري أو في أرضي فيكون له، وفيه الخمس. قال الشافعي: وإن أصاب شيئا من ذلك في أرض الحرب أو منازلهم فهو غنيمة له وللجيش، وإنما يكون للواجد مالا يملكه العدو، ومما لا
ما
يوجد
لا
إلا في مالا، وإنما
صحيح
نعم وإنما يكون ما لا يملكه العدو.
نعم
نعم وإنما يكون للواجد ما لا يملكه العدو،
أما ما
ومما لا
يملكه
يوجد.
العدو فهو غنيمة. ما.
نعم. وإنما يكون للواجد ما لا يملكه العدو، ومما لا يوجد إلا في الفيافي. وقال الأوزاعي: الركاز أموال أهل الكتاب المدفونة في الأرض، والذهب في الأرض، والذهب بعينه يصيبه الرجل في المعدن، أو في المعدن يصيبه الرجل
الركاز
في المعدن.
أموال أهل الكتاب المدفونة في الأرض، والذهب صحيح؟
نعم. وقال الأوزاعي: الركاز أموال أهل الكتاب المدفونة في الأرض،
في الأرض.
والذهب بعينه يصيبه الرجل في المعدن.
نعم، هذا هو الركاز. يبقى كأنه جعل أموال أهل الكتاب مدفونة في الأرض، والذهب كذلك في المعدن، الاثنين عنده ركاز.
قال أبو عمر: أصل الركاز في اللغة ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة وسائر الجواهر، وهو عند الفقهاء أيضا كذلك، لأنهم يقولون في البدرة التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرض لا تنال بعمل أو سعي أو نصب فيها الخمس، لأنه ركاز. ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة أهل العلم ركاز أيضا، لا يختلفون فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام وكان من الأمور العادية، وأما ما كان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم حكم اللقطة، لأنه ملك لمسلم لا خلاف بينهم في ذلك. فقف على هذا الأصل، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. ذكر فيه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها
بنات صحيح
كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.
من حليهن، ولو قال الحلي يكون من حليهن. نعم
نعم عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه وجواريه بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال أبو عمر: ظاهر حديث عائشة وابن عمر هذان سقوط الزكاة عن الحلي بذلك، وترجم مالك هذا الباب. وتأول من أوجب الزكاة في الحلي أن عائشة وابن عمر لم يخرج الزكاة من حلي اليتامى، لأنه لا زكاة في أموال اليتامى ولا الصغار. وتأولوا في الجواري أن ابن عمر كان يذهب إلى أن العبد ملك ولا زكاة على المالك حتى يكون حرا، فاستدلوا على مذهب ابن عمر في ذلك لأنه كان يأذن لعبيده بالتحلي بالذهب. وما تأولوه عن عائشة وابن عمر بعيد خارج عن ظاهر حديثهما، لأن في حديث ابن عمر أنه كان لا يخرج الزكاة مما كان يحلي به بناته من الذهب والفضة، فليس في هذا يتيم ولا عبد. وروى ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينكح البنت له على 1000 دينار يحليها منه 400 دينار فلا يزكيه، وسنبين ذلك في باب زكاة أموال اليتامى إن شاء الله. قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن الحلي المتخذ للنساء لا زكاة فيه، وأنه العمل المعمول به في المدينة خارج عن قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، كأنه قال: الصدقة واجبة من الورق فيما بلغ 5 أواق ما لم يكن حليا متخذا لزينة النساء، بدليل ما انتشر في المدينة عند علمائها من أنه لا زكاة في الحلي. ولما عطف على هذا صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل وذكر الأوسق وهي أموال يطلب فيها النماء كما يطلب بالذهب والورق في التصرف بها النماء، وصار تارك التصرف بها بيعا للمتصرف، ولما أنها لا توضع للتصرف بها علم بهذا المعنى أن الحلي لا زكاة فيه إذا كان متخذا للنساء لأنه لا يطلب به شيئا من النماء. فقد اختلف المدنيون في لا يطلب
يعني
به شيئا
يعني.
لأنه لا يطلب به شيئا من النماء.
لكن ما معنى وصار تارك التصرف بها بيعا للمتصرف؟ بيعا غريبة هنا. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف المدنيون في الحلي المتخذ للرجال والمتخذ للكراء، فالزكاة عند أكثرهم فيه واجبة، وإنما تسقط عما وصفنا من حق النساء خاصة. واختلف الفقهاء عن الفتوى في الأمصاري.
لعله يعني لما أعطى الحلي لمن أعطاه وترك التصرف فيه فصار بيعا له بما يعادل الهبة، فله أن يتصرف فيه، فدخل في ملك المتصرف بعد أن ترك صاحبه الأصلي التصرف فيه، ومن ثم خرج من زكاته هو، وصار تارك التصرف بها اللي هو صاحب الملك الأصلي لما ترك التصرف فيها صار هذا الترك بيعا لمن يتصرف، لمن تلبس الحلي، ولذلك لا يزكي عليها، وهي لن تزكي لأنها تستعمله ولا تقصد به النماء.
طيب الله المستعان.
السلام عليكم.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم. السلام.
هل ممكن تكون تابعا للمتصرف وليس بيعا؟
تابعا، نعم، يا قريب جدا من هذا. نعم. وصار
تارك التصرف بها
وأيضا تاركه، لماذا؟ ولا وصار ترك التصرف بها
تابعا للمتصرف.
تحتاج بقى للنظر الشديد بين كلمة تارك وكلمة بيع عن هذه. وأين أين الأثر الذي يشير إليه أصلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولما عطف على هذا صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل وذكر الأوسق.
الأثر ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 زوج صدقة، يعني ذكر الأوسق والزوج الإبل وهكذا، يعني دل أن في أمر مشترك بينهم هو طلب النماء.
أيوة، نعم، ده المقصود هنا. طيب ننظره إن شاء الله. تفضل شيخ.
نعم شيخنا، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: وقد اختلف المدنيون في الحلي المتخذ للرجال والمتخذ للقراء، فالزكاة عند أكثرهم فيه واجبة، وإنما تسقط عما وصفنا من حق النساء خاصة. واختلف الفقهاء أهل الفتوى في الأمصار في زكاة الحلي، فذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه، على أن الشافعي قد روي عنه في بعض أوقاته قال: أستخير الله في الحلي، وترك الجواب فيه. وخرج أصحابه مسألة زكاة الحلي على قولين، أحدهما
هنا المسائل التي قال فيها الإمام بالاستخارة هذه كثير، سبق معنا مسألة قبل قليل في الركاز، وهذه مسألة ثانية في الحلي.
وحضرتك يستخير الله يعني أنه يصلي الاستخارة أم أنه يتفكر يعني
يتوقف؟
أنا أفهم أنه يتوقف، لكن التعبير هنا استخير الله، يعني هل هذا غلب أنه كان يصلي
كان مثلا يقول استلهم الله فيه الصواب ولما يقف عليه وهكذا يعني. ولذلك مثلا في المسألة السابقة عقب الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كلامه بكلام المزني مباشرة، فقال: واختار المزني أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة يستأنف بها حول، كأنه لما لم يجزم فيه إمامه بشيء فيعني هو رجح.
أحسن الله.
وكلام الإمام ابن عبد البر، نعم بهذه المناسبة ولا نفوته إن شاء الله، في أول الدرس من ذكر الزهري، لما قال يعني إنه يدخل رأيه في الحديث كثيرا، فيعني ما المقصود به؟ هل منه ما وقع مثلا في حديث بدء الوحي في أول البخاري لما كان يدرج كلامه، وكذلك لما في حديث الإفك أدخل حديث شيوخه بعضه في بعض، ولا ما المقصود؟
الزهري والله أعلم، لما علم أنه كان محدثا فقيها فإنه يحدث بالحديث ويتبعه برأيه، فقد يروي بعض الرواة هذا دون أن يفصل بين الحديث وبين رأي الزهري، هو يعني يحتاطون في ذلك، يقولون يعني لعل التعقيب النهائي الموجود في المتن لعله من رأي الزهري وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام،
ويكون من المدرج في آخر الحديث يعني؟
المدرج في آخر الحديث نعم، لكن طبعا الذي فعله في حادثة الإفك هذا إدراج في الأسانيد، يدخل الأسانيد كلها ويحملها على متن واحد يجمع بين ألفاظ متون هذه الأسانيد، لكن طبعا من يفعل ذلك يضعف إلا أن يبين كما فعل الزهري رحمه الله، يعني كان الوقيلي يفعل ذلك، الوقيلي إنما ضعفوه من قبل فعله هذا، يجمع عدة متون في السيرة لعدة أسانيد ولا يمحص أو يميز هذا من ذاك، لكن طبعا كان الزهري ينبه على ذلك، يقول أنه أدخل حديث بعضهم في بعض، هذا بخلاف المدرج في آخر المتن يعني.
نعم نعم، لكن هذا على كل حال يظهر من مقارنة مع إخوانه في طبقته ومن هم دون الطبقة حتى من التلامذة يكونوا ميزوا هذا، صحيح؟ دي طرق نلجأ إليها مع الراوي الذي يفعل مثل هذا أو يختلط علينا كلامه بروايته؟
لا أفهم يعني،
يعني طريقة التمييز الحديث من الرأي هنا.
لا يعني زي حديث أسبغ الوضوء وإن العقب من الله رضي الله عنه، وطبعا بعضهم رواه وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتت رواية من طريق الحفاظ الثقات فصل هذا من ذلك، يعني ويل الأعقاب من النار، ثم قال أبو هريرة أسبغ الوضوء أو نحو ذلك يعني، فجعل جزءا من كلام أبي هريرة وجزءا من مرفوع أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا الحفاظ الثقات لما يميزوا يقضى على المسألة بهذا يعني. فالأصحاب اللي هم الثقات هم الذين يعني يؤخذ بقولهم في ذلك، ودي من طريقة معرفة المدرج. لكن أين قول الزهري هذا؟
في أول المجلس مباشرة. هذا كان في في أول صفحة بدأنا بها 37، في الفقرة قبل الأخيرة آخر هذه الفقرة، فقرة 17، قالوا: وكثيرا كان يدخل رأيه في الحديث.
يعني الحديث أي؟ نعم الحديث أين هو نفسه؟
الحديث
الذي فيه يعني كلام الزهري.
أيوة نعم. بسم الله. لا عليه التعليق يعني.
يقول: هذا قول الزهري.
نعم.
الحديث المذكور عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر في نسخة كتاب الزكاة. حديث نسخة كتاب الزكاة. نسخة كتاب الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه يعني؟
ربما نعم.
وكتاب يعني فإذا بلغت. نعم نعم نفس ما تفضلتم بذكره يعني ان شاء الله.
ماشي تفضل شيخ.
نعم
في الكلام على الشافعي: وخرج اصحابه مساله زكاه الحلي او الحلي على قولي.
نعم. قال وخرج أصحابه مسألة زكاة الحلي على قولين: أحدهما أن فيه الزكاة على ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواقٍ من الورق صدقة، فدل على أن في 5 الأواقٍ وما زاد صدقة، ولم يخص حليا من غير حلي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب: في 40 دينارا دينار، ولم يخص حليا من غير حلي. والآخر أن الأصل المجتمع عليه في الزكاة إنما هي في الأموال النامية، والمطلوب فيها الثمن بالتصرف. ولم يختلف قول مالك وأصحابه في أنه لا زكاة في الحلي للنساء يلبسنه، وهو قول ابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه، والقاسم بن محمد وعامر الشعبي ويحيى بن سعيد وربيعة وأكثر أهل المدينة. وبه قال أحمد وأبو عبيد. قال أبو عبيد: الحلي الذي يكون زينة ومتاعا فهو كالأثاث، وليس كالرقة التي وردت في السنة يؤخذ ربع العشر منها. والرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس. وقال أبو حنيفة والثوري في رواية الأوزعي والحسن بن حي: الزكاة واجبة في الذهب والورق كهي في غير الحلي. وقال محمد بن كثير عن أوزعي عن الزهري في الحلي: الزكاة. وقال الليث: ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه،
ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه، وما صنع ليصرفه وليست من الصدقة أيضا، إنما والله أعلم يعني كلمة أخرى. وطبعا طريق الكشف عن هذه الأمور نحن نرجع لنفس الكتب التي ينقل عنها ابن عبد البر من كتب الآثار. نعم، طيب نجعله هكذا إن شاء الله نراه.
قال
وهنا قول هو في اختلاف العلماء للطحاوي، وقال الليث ما كان يلبس ويعار فلا زكاة فيه إذا كان للمرأة، وإن كان للرجل ففيه الزكاة، هذا قول. وفي المحلى ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه، وما كان من حلي اتخذ ليحرز من الزكاة ففيه الزكاة، هي هذه. نعم. وقال ليس ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه، وما صنع ليحرزه من الصدقة ففيه الصدقة، أو ليقيه من الصدقة ففيه الصدقة. ما قولكم؟
ليقيه من الصدقة، يعني حتى لا تخرج فيه الصدقة.
وفي هنا قول آخر اللي هو في التمهيد، ليفر به من الصدقة. ليسر به.
هذه أقرب يعني.
نعم.
هذا في المحلى.
الأخيرة في التمهيد.
في التمهيد.
والتي
طبعاً
نفس المعنى.
أولى ما يوضح به الاستذكار الرجوع للتمهيد.
نعم.
جزاكم الله خير.
آمين. نعم، حسبك يا شيخ، طولنا عليك، جزاك الله خير.
الله
يكرمك. الله يكرمك. تفضل شيخ حماد.
لا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: ومن أوجب الزكاة في الحلي عبد الله بن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمر وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وعمير بن مهران ومحمد بن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى. قال: وجملة قول الثوري في زكاة الحلي قال: ليس في شيء من الحلي زكاة من الجواهر واليواقيت إلا الذهب والفضة إذا بلغت الفضة 100 درهم والذهب 20 دينارا، فإن كان الجوهر الياقوت للتجارة ففيه الزكاة. قال سفيان: وما كان عنده في سيف أو بنطقة أو قدح مفضد أو آنية فضة أو خاتم فيضم ذلك كله بعد أن يحسبه ويعرف وزنه، فما كان منه ذهبا ضمه إلى الذهب، وما كان منه فضة ضمه إلى الفضة ثم زكاه. قال الأوزعي: يزكى الحلي ذهبه وفضته ويترك جوهره ولؤلؤه. قال أبو عمر: جملة قول الشافعي في زكاة الحلي. قال بغداد: رواية الحسن بن محمد الزعفراني عنه: لا زكاة في حلي إذا استمتع به أهلك في عمل مباح. قال: فإن انكسر الحلي فكان أهله على إصلاحه والاستمتاع به زكية، لأنه قد خرج من حد التجمل. قال: وكل حلي على سيف أو مصحف أو منطقة أو ما أشبه هذا فلا زكاة فيه. قال: وأما أنية الذهب والفضة مضمنة فتزكى ولا ينبغي أن تتخذ لأنها منهي عنها. قال: وكل حلية سوى الذهب والفضة من لؤلؤ أو ياقوت أو زبرجد أو غيرها فلا زكاة فيه، إنما الزكاة في العين وهو الذهب والفضة. وقال بمصر: قد قيل في الحلي صدقة، وهذا مما أستقيم الله فيه. فمن قال فيه زكاة زكى كل ذهب وفضة فيه، فإن كان منظوما بعينه يعتبر وزنه، ميزه ووزنه وأخرج الزكاة منه بقدر وزنه واحتاط حتى يعلم أنه قد أدى جميع ما فيه. ومن قال لا زكاة في الحلي، فلا زكاة عنده في خاتم ولا حلية سيف ولا مصحف ولا منطقة ولا قلادة ولا دملج. قال فإن اتخذ الرجل شيئا من حلي النساء لنفسه فعليه فيه الزكاة. قال وإن اتخذ رجل أو امرأة إناء فضة أو ذهب زكياه في القولين جميعا، ولا زكاة في شيء من الحلي إلا في الذهب والفضة. وقال أبو ثور مثل قول الشافعي البغدادي. وقال أبو حنيفة وأصحابه كل ما كان من دنانير أو دراهم أو فضة تبرا أو حليا، كل ما كان من دنانير أو دراهم أو فضة تبرا أو حليا مكسورا أو مصنوعا أو حلية سيف أو إناء أو منطقة ففي ذلك الزكاة. قال أبو عمر من حجة من أوجب الزكاة في الحلي مع ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وإنما ذلك على عمومه. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنة لها، وفي يد بنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يا سبك أن يسورك.
مسكتان ولا مسكتان؟
يعني أنا قرأته على الضبط الموجود لكن لا أدري أصحيح إن هو أم.
وأظنها والله أعلم في الحديث مسكتان.
قال أيسرك أن يسورك الله بها يوم القيامة سوارين من النار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا وعيد شديد في ترك زكاة الحج. واحتج أيضا بحديث عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا، ولكن حديث عائشة في الموطأ إسقاط الزكاة عن الحلي أثبت إسنادا وأعدل شهادة، ويستحيل في العقول أن تكون عائشة تسمع مثله بهذا الوعيد في ترك زكاة الحلي وتخالفه. ولو صح ذلك عنها أريد أنها قد علمت النسخ من ذلك. وقول مالك أن من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به لللبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. قال أبو عمر هذا الاختلاف فيه بين العلماء أن الزكاة فيه إذا كان لا يراد به زينة النساء. قال مالك وأما التبر المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع ليس فيه زكاة. قال أبو عمر يريد مالك أنه معد للإصلاح للبس النساء فكأنه حلي صحيح متخذ للنساء، وإذا كان كذلك فلا زكاة فيه لأحد ممن يسقط الزكاة عن الحل. والشافعي يرى فيه الزكاة إذا كان مكسورا لأنه بمنزلة التبر عنده، فلا تسقط الزكاة عنده في الذهب والفضة إلا أن يكون حليا يصلح للزينة ويمكن للنساء استعماله. وأجمعوا أن الزكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة إلا أن يكون للتجارة، فإن كان للتجارة وكان مختلطا بالذهب أو الفضة عرف وزن الذهب والفضة وزكية وقوم الجوهر المدبر عند رأس كل حول وقوم الجوهر المدبر أم ماذا؟
لعلها كذلك يعني.
نعم وقوم الجوهر المدبر عند رأس كل حول
أو المدير، وهي لفظة عند ال وهي لفظة عند ال وهي لفظة عند ال عند المالكية في ال في التجارة يعني في زكاة التجارة والله أعلم.
هذا من اصطلاحاتهم يعني؟
هي
يعني ماذا؟
مرت نعم معي أكثر من مرة.
نعم، جزاك الله خير.
اللهم آمين.
قال: وقوم الجوهر المدير عند رأس كل حول، عند مالك وأكثر أصحابه مع سائر عروض تجارته، وإن كان غير مدير زكاها حين يبيعها. قال: وأما غير مالك والشافعي
وتنظر برضو لأني
نعم
نعم
جزاكم الله خير.
اللهم آمين.
قال: وأما غير مالك والشافعي والكوفي وجمهور العلماء فإنهم يلزمون التاجر بتقويم العروض.
أيضا الكلمة التي سبقت معنا في الفقرة 81، قال: وأما آنية الذهب والفضة مضببة ولا مضمنة، هذا أيضا تحتاج لنظر، يعني هي لعلها مضببة فتزكى.
نعم نعم جزاكم الله خير.
اللهم آمين.
قال: وأما غير مالك والشافعي والكوفيين وجمهور العلماء فإنهم يلزمون التاجر بتقويم العروض في كل عام إذا اشتراها بنية التجارة مديرا كان أو غير مدير، أو نعم، لأن كل تاجر يطلب الربح فيما يشتريه، وإذا جاءه الربح باع إن شاء فهو مدير.
عندنا في النوادر والزيادات، وهو من كتب المالكية ومثله كثير، لكن أشاهد يعني يقول: قال ابن قاسم: وإذا أدار التجارة 11 شهرا، وهكذا. كلمة المدير هذه شائعة جدا في كلام نعم في كلام المالكية في التجارة في الزكاة أو في زكاة التجارة.
جزاكم الله خير.
آمين يا رب العالمين.
قال أبو عمر: من أسقط الزكاة عن الحلي المستعمل وعن الإبل والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه، ومن أوجب الزكاة في الحلي والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه أيضا، ومن أوجب الزكاة في الحلي ولم يوجبها في البقر العوامل أو أوجبها في البقر العوامل وأسقطها من الحلي فقد أخطأ طريق القياس. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. قال أبو عمر: أما اللؤلؤ والمسك والعنبر فلا خلاف أنه لا زكاة في أعيانها كسائر العروض، وسيأتي ذكر مذاهب سائر العلماء في التجارة بالعروض في باب زكاة العروض إن شاء الله. قال أبو عمر: واختلفوا في العنبر واللؤلؤ هل فيهما الخمس حين يخرجان من البحر أو لا؟ فجمهور الفقهاء على أن لا شيء فيهما، هو قول أهل المدينة وأهل الكوفة والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وداود. وقال أبو يوسف: في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر. حلية الأولى ولا حلية مولانا؟
نعم
الأولى حلية ولا حلية؟ حلية في القرآن
في الشورى يعني؟
لا يعني ورد بلفظ الحلية.
حلية تلبسون.
أيوة نعم.
حتى وردت في سياق الإخراج من البحر.
نعم. وتستخرجون حلية.
تلبسون.
في موضعين نعم في ال. نعم.
قال أبو يوسف:
نعم
تفضل.
أقول في الموضعين يعني الشيخ أحمد ذات الموضعين.
نعم
في فاطر وفي أزمنة الفقر.
قال: وقال أبو يوسف: في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر. وقول عمر بن عبد العزيز: لم يختلف عنه في ذلك، وكان يكتب إلى عماله. واختلف فيه عن ابن عباس فروي عنه أنه لا شيء فيه لأنه شيء داسره البحر. روى معمر والثوري عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه سأله إبراهيم بن سعد بن أبي
دفعه
عمرو.
يعني دفعه.
نعم. عن ابن عباس أنه سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر فقال إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس. وروى ابن عيينة وابو جريج عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس أنه كان يرى في العنبر خمسة ويقول هو شيء داسره البحر. ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع رجلا يقال له أذينة يقول سمعت ابن عباس يقول ليس العنبر بالكاد وإنما هو شيء داسره البحر. ابن عيينة أيضا عن ابن طاووس عن أبيه أن ابن الزبير استعمل إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص على بعض تهامة فأتى ابن عباس يسأله عن العنبر هل فيه زكاة فقال ابن عباس إن كان فيه شيء ففيه الخمس. قال أبو عمر قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم فأمرهم تعالى ذكره بإيتاء الزكاة فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأموال دون بعض وعلمنا بذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرد جميع الأموال وإنما أراد البعض. فإذا كنا على يقين من أن المراد هو البعض من الأموال فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا فيما أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه أصحابه
أو أصحابه. وقف رسول الله ولا وقف الصحابة؟
فيما أخذه صلى الله عليه وسلم ووقف عليه أصحابه.
نعم. هذا أول باب زكاة أموال اليتامى وتجارة لهم فيها. نقف هنا إن شاء الله شيخ حماد.
نعم نقف إن شاء الله.
طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.